السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها لقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسمة استعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والفوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من تبعه وارتدى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل مجدنا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وإن كان جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك القادر عليه. عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل قال: يا عبادي كلهم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مثل شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في الحديث ده في صحيح مسلم، والبداية معلش أنا بدأت من البداية كده، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما سبق ولم، حديث كما يقول الإمام أحمد بن حنبل من أشرف أحاديث أهل الشام، لأن الذي روى هذا الحديث عن أبي ذر تابعي كبير اسمه أبو إبليس الخولاني، وهذا الرجل من عظم هذا الحديث كان إذا رواه جزى على ركبتيه، يعني أعلى ركبته وتلا هذا الحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربيعة، حديث عظيم جدا. وشوف تكرر كم مرة قول الله ورداء الله تبارك وتعالى: يا عبادي، هذا المقام الذي هو من أعظم المقامات التي يهفو إليها المسلم أن يكون عبد الله رب العالمين، ولذلك تجد في طول القرآن يعظم الله عز وجل شرف الأنبياء بهذه العبودية، لما يتكلم عن خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده، أو أرأيت الذي ينهى عبدا إذا، لما يتكلم عن نبي الله عيسى وما أدراكم ما يقولون في عيسى قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ليستنزف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لما ينعم على سليمان يقول وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولما يثني على أيوب لما صبر يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك كل أنبياء الله سبحانه وتعالى يشرفهم ربنا تبارك وتعالى بهذه العبودية. خرج رجل من الصالحين يقول ومما زادني شرفا وزيها وجدت لأخمصي أقف الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد أي نبيا صلى الله عليه وسلم. شرف ما بعده الشرف. يبدأ ربنا تبارك وتعالى يعذب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. كارثة هذا الظلم حينما يستشري داؤه في أي مجتمع في أي مجتمع. والظلم على دواوين ثلاثة كما يروى مرفوعا أو قرار كثير من السلف ديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يأبه الله به شيء وديوان ده مكروه فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا مسألة الشرك لله تبارك وتعالى. ولذلك لما نزل قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فشافوا الصحابة كان زادوا من كده موقفهم من آيات الله حينما تقرأوا متامعهم آيات الله تبارك وتعالى كانوا واقفين عند الآيات. مش مسألة زي ما احنا كده بنفهم وكما تحدثنا من قبل كل واحد ما يقرا يعني ان مثلا الظالمين لهم عذاب اليم يرضوا الظالمين وان مش عارف ايه يوم الا بقى مش دعوه بالناس تقول لا. القران ربما تكون تحمل انت صفات هؤلاء الظالمين التي تحدث عنها القران وافرد لها مساحات واسعه في اياته كثيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح للصحابه المفهوم فماذا قال لهم؟ قال لهم اولم تقرأوا قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. يعني اذا يظلم العبد ربه بهذا الشرك. ليس معنى الشرك بقى ان حضرتك تفهم ان لابد ان انت تعبد صنم في غير التحريم لا خالص. انما الشرك في قول وفي فعل وفي اعتقاد. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة يوسف كما قلنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مجرمون. حتى الألفاظ لذلك يقول لك دايما شوية خلي بالك من الألفاظ اللي كنت بتتكلم. أنا هتوكل على الله عليك إن ربنا بالسماء وأنت بالأرض. الحواديت اللي إحنا من كثر العواطف ممكن نتكلم فيها ولا نأسى بخطورتها ولا نأسى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا تهني به في النار 30 خيرا. من غير ما يشك كلمة كده ما عندناش. مش عايشين إلا بربنا وليك ونشر ربنا وأنت وقصص اللي الناس تقعد تقولها في الأحاديث الدارجة على المسامع دايما بنسمعها في كلام العوام. ولذلك كان بعض الصحابة زي ابن عباس بيصور الخطورة في هذا الكلام بيقول لك اوعى لو انك قلت لولا الكلب لسرقني الرزق فقد اشركت بالله رب العالمين. شوف الامر ايه؟ تحاول تحافظ على الفاظك لان اجل شيء مسألة العقيدة والكلام في العقيدة واعتقادك واعتقاد قلبك بما يقوله هذا اللسان. ولذلك هذا الديوان لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة خوف ربنا صرف. محدش له علاقة ربنا يغفر يمين ويغفرش يمين يعذب يمين ويعذبش يمين. هذا ملك الله كيفما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن تفضلا وعفوا منه ويعاملنا بهذا. يعني يجي واحد يقول لك لو عرف العبد ربه حق المعرفة لعلم أن ما معه من البضاعة لن ينجيه من عذاب الله ولو جاء بعمل الثقلين.
ليها فضيلة كويس. لذلك ربنا في سورة السورة يقول وما قدر الله حق قدره. شعرتين قدر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نتكلم فهين نحن الأعمال الصغيرة دي حاجة ما حصلتش. إنما نقول أن نعلم أن من فضل الله تبارك وتعالى هو يرشد سبحانه وتعالى. يعني يأمرك على الخير. يأمرك بالخير. ويرشدك إليه. ويعينك عليه. ثم يعطيك. يعني الكرم ما بيشبه كده. فإن الله لا يغفر لا يشرك أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان فيما بين العبد وبين نفسه. انت لنا كلنا ربنا بقى عملت اخطاء ده مكروه لله سبحانه وتعالى ان شاء غفر وان شاء عذب. اما الكارثه التي نقع فيها جميعا هي مساله على قسم احنا الرعب ده الديوان اللي عنده قنطره من قناطر الشقوق المرصوبة على ستر جهنم جل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ده وقع هنا حيث ماشي كويس جدا وحسنات وصحيفة زي الكل ثم تأتي إليه علاقته بالناس. حدثت شيء عجيب يا إخوانا والله يعني لو قعدت مع نفسك في قصة كده وقفلت عليك وفكرت في الهيئة والشكل وكان لديك قلب وضمير أنت حكيت عنه لما تقعد تتخيل إن أنت واقف يوم القيامة مصلي وصايم وحاجب ومعتمر وقارئ ومزكي لكن فجأة حدثت قلت لا إله إلا الله تتعلق بك كل واحد عنده مظلمة مش عايز يسيبك يا ربي هذا دلت علي في بضاعة يا ربي هذا تعدى على محارمي يا ربي هذا قد اغتابني يا ربي هذا قد خانني يا ربي هذا قد اغتابني يا رب هذا قد فعل كذا وكذا يا رب هذا قد ظلمني في كذا حكيت ناس انت مش متخيل والله ممكن تبقى لك بعربيتك وتعمل الموقف ولا تلقي له غيره انما يوم القيامه مفيش نظام ولذلك ربنا في الاخر يقول لك انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها ولذلك الكفار يوم القيامه حدث عليهم حاجات في الدنيا بسيطة من وجهة نظرهم إنما ستنخيع قلوبهم لما يروا كتبهم ويقولون كما قال القرآن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضرها ووجدوا ما عملوا لعمل من كام سنة ومات ومرت عليه السنون والأجيال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا تبقى واقف حضرتك ولذلك كما يقول ابن مسعود العبد بيقعد يبص على صحيفة حسناته قبل ان ياتي الى لقاء العباد يظن ان حسناته ستنجيه من عذاب الله فاذا بمظالم بني ادم تتبعه تخيل المظالم حضرتك ماسك صحيفه ما شاء الله من الاعمال قران قرات قيام ليل قمت صلاة المساجد صليت زكاة انفقت كان عندك كل شيء طيب لكن فجأة تمسك صحيفة الحسنات تجدها خاوية وتفتح صحيفة السيئات تجد سيئات انت لم تعملها يا ربي أن هذا يوم القيامة ربنا يقول لك ما فيش هنا لا دراهم ولا دنانير ولا يوم ولا دولار ولا حاجة خالص هنا جزاء بجزاء بجزاء الحسنات بالحسنات والسيئات بالسيئات حضرتك عملت حاجه يتاخد منك حسنه تروح للي عملت معاه كده حسناتك خلصت فكفايه يعني اتعذب حسب سيئاتي بس لا منتهى المذله لمن يعني حاول دائما ان يكون الظلم ليلنا منتهى المذله يعني مش تتعذب بسيئاتك بس لا يطرح عليك من سيئات من ظلمت وارتبت واخذت الحق وخنت ودلكت ونجشت في البيع والشراء معه كل ذي يتاخذ من حسناتهم من سيئاتهم ثم تطرح عليك تفضل حضرتك تتعذب بسيئات الغير لماذا لم يكن عندك رصيد ولذلك لا يقبل توبه اي عذر فيما بينه وبين العباد الا اذا وقف اليه المظالم والا لازم يجزي المجهول غير عادي في جمع الحسنات واغتنال الفرص للطاعات، لانه يعلم تماما ان يوم القيامه موقف صعب هيتاخد الا اذا اراد الله غير ذلك ان سيد خاطر قلوب المظلومين الذين ظلمتهم. لما ربنا طيب خاطرهم كده وهم يوافقوا ويقولوا خلاص مش عايزين معاك، يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. اما في بعد ذلك لابد ان ترد اليهم حقوقهم فمثل الناس واراضي الناس، ثم يقول لك ان شاء الله ربنا يسخر العصر الاخر تصبح رمضان كلهم بركه. والنبي كان قال كده عمركم في رمضان تعدل حجه الناعي تعدل حجه الناعي، يروح يعمل عمره في رمضان زي ما قلنا ومضارب موسى ويجي راسه ارعب وتمام التمام والراجل خلاص كده. طب يا جماعه انت شفقت برسهم وعربيهم واتكلمت فيهم وخفتهم وخنتهم ودللت عليهم و و و بيعتبر ان الموضوع خلاص. طب حضرتك اقرا الثلاثي لو كنت الموضوع انتهى. يقول لك الرسول اللي قال غفر الله للمحلقين ما رضيش يفكر كمان بحلق عشان يخش في زمرة المحلقين لكنه لا يعلم، لا لابد ان تعيد الى هؤلاء المظالم. ولذلك نجد ده والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك، لا قدست امه لا ياخذ الضعيف فيها حقه او المظلوم فيها حقه غير متعتع. ما يبقاش الان لازم ياخذ حقه مما ظلم يختص منه. ولذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تخيل يوم القيامة مش ممكن، يعني مفيش مثقال ذرة من فكر أو عمل يضيع عند الله سبحانه وتعالى. تخيل يا أخي البهاجي بعد تنصح بعض في الشارع ربنا يقصف تعالي أنت ليكي قرن ضربت ليكي وهي يقصف من الشاة الجلحاء في شاة القرناء ثم يقول كونوا طلاب. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وراء هذا المشهد فقال لمن معه اتدري فيما ينطحان؟ طبعا يعني انت ماشي في الشارع خوفين كده بعيد عنين خبطوا في بعض مش هتيجي من دماغك او مش هتسال نفسك وتجربوا بعض ازاي؟ فقال له لا يا رسول الله، قال له ولكن الله يدري وسيصل بينهما يوم القيامه. ربنا عارف هم يجربوا بعض ايه؟ فلماذا ينطحان؟ قال اذا كان في شأن الحيوانات فما بالك بشأن الناس. الظلم السائد، الظلم السائد في كل شيء تتخيله، في المعاملات وفي الكلام وفي التجاره وفي البيع وفي الشراء، يعني كل ما تتخيله تجد كاني بقت منظومه تبدا من فوق وتنزل، منظومه اداريه ماشيه. الظلم في كل مكان، في كل موقع تتخيله تجد الظلم، في شغله عند جيرانك. يعني لا يتخيلن احد انه مثلا لما بيجي يعلي كاتب كده على جاره ويتقطع دماغه الساعه 2 بالليل الموضوع هيعدي عند ربنا كده. هيتعلق هذا برقبتك يوم القيامه ويقول يا ربي ما ارحني ولا ادى الي حق الجار ابدا، اختص لي مني. عشان يعني الله يريد لنا، هو حرم على نفسه خلقه، حرمت الظلم على نفسي ويؤكد وجعلته بينكم محرما. حتى في تطبيق القانون ما في ظلم، يعني لو عايز تتكلم في القانون في ظلم في القانون، القرار صغار والصغار صغار. والمثل مش عارف اللي له ظهر ما يدلش على الارض وما يدلش على الاساس، احنا حاطينه هنا لماذا؟ لان له ظهر يستند حتى ولو كان هذا القدر غالب. انما عند ربنا مفيش كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كنا حكينا على المرأة مأزومية مفيش هزار، مفيش هزار، مش دين من اشراف قريش خلاص ما تعملش كده تاني وعفى الله عما سلف والموضوع انتهى ويتقبل الباب. لا، الموضوع جد خطير. الشيخ ابن الشيخ لما جاء متخيل انه هيقبل ببساطة يا رسول الله معلش كلام ده يحصل هنا في القرن العشرين. معلش يا باشا وما كانش يوصف بتاعه هو بس ضرب مدينه بقاله غلط وكده وموضوع يتكبد ويخلص السلام عليكم. انما النبي صلى الله عليه وسلم طلع يحضر قانون على المنبر مثال وخلاص وزي وكان خليه يقول لي كده اتفضل. لا ده صعد على المنبر يؤكد اللي احنا بنعانيه من هذا التلوث حتى في تطبيق القوانين على الناس. انه اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف عملوا مناجم اقاموا عليه الحد او قبض على رزق مثلا مش عارف غلى ثمن الصابون 13 قرش ووقف له مش عارف وزارة ايه المرصاد وبعثوه مين وتم القبض عليه ولقد قاومهم وقاوموه 13 قرش انما 15 مليون و 30 مليون ده اذا اشترط فيهم الشريك تركوه واذا اشترط فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد بهدلوه وشنعوا ليه. ولذلك هذا الشريف من فرط ما راى ان هناك في تفاوت يتصرف تلقائيا حيث الشد والثغرات هتمشي ازاي وعرف ان القانون لن يطوله ابدا لا في اي زمان ولا في اي مكان. سدد اوراقه وظبط اموره مفيش مشاكل بالنسبه له وحد يجي يكلمني حسبت فطلع الاوراق واتكلم ويمشي يلهب الفلوس ومع السلامه على كده ونتحايل عليه عشان ايه؟ طب تعالى عشان خاطرنا. طب تعالى وسجل على بلدك على 200 سنه. تعالى سجل تعالى. انما الضعيف قرارات وسجون وضرب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحسس الناس ان المساله بقى مش مساله هزار وقرابه وده قريب وده حبيب ودي تمشي ودي بتشيش لا. والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لخلع محمد يدها. فاطمه دي غاليه جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم غاليه فوق ما تتخيل. يعني كان نادر لما النبي يقوم لحد من مكانه كده كان من ضمن هؤلاء فاطمه. اول ما يشوفها غاليه كده يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه اليها يقبل راسها ويقول مرحبا بام ابيها. أمي أبيها دي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عليه الموضوع ما هوش أدنى هزار. لأن بص يا أخي كل أوامر الله سبحانه وتعالى إنما تقوم على العدل. وكل نواهي الله عز وجل إنما تكون لتجنب الظلم. عشان يفضل المجتمع آمن تماما في هذه المسألة. لحد ان يظلمك ولا تظلم حد. موضوع المثال البسيط تعرف ما لك وما عليك. ان كان عليك شيء ستدفع وان كان لك شيء ستاخذه. ولذلك شوف ربنا يهدد حتى الذين يحكمون القضاة ثلاثة. الناس متخيلين القضاة لازم يكون يعني هو المستشار رئيس محكمة لا اي حد يحكم بنتيجة. القضاة ثلاثة. اثنان في النار وواحد في الجنة. ليه؟ قال لك نادر قوي في الشكر انك انت ما تظلمش. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنه. والاثنين التانيين واحد عرف الحق لكن تجاهل الحق وقضى برايه فهو في النار. واحد قضى بهذا الجهل ممكن يسمع عن طرف. ولذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو انكم تتخاصمون الي تحصل منكم مشاكل وجوهي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من احد فاقضي له نحو ما اسمع. ما انت ممكن تلاقي اثنين محامين واحد لسانه ما حصلش. ولذلك النبي كان بيقول كده يعني اللهم اني اعوذ بك من كل منافق عليم. وكان لسانه يبقى ايه يعني هو واقف يقنع القاضي تماما ان الراجل مع الحق فاقضي له انهما ادفع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء تهليك فانما اقضي له بقطعه من النار فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتاخر. انت جيت بقى شهود وحط ورق حط ثغرات القانون والماده رقم 444 اللي ما بتصدقش مش عارف فين ودي وقعت لما مين سجن ومين خرج كل الكلام في الدنيا كويس حلو زي ما انت عايز انما يوم القيامه الرجل تحمل هذه التبعات على راسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه واوجب عليه النار. قالوا: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه، يعني انا مش عارف اللي هم واكلين شقوق الدنيا بيسمعوها ازاي. قال: وان كان قضيبا من اراك وسواك خدت ظلما وعدوانا وهو ليس لك ولا تستحقه. بصوا العقاب، في حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيفضلها عقاب يسلسل القلب. اوجب الله له النار حرم عليه الجنه. سواك، ايوه سواك، الذي يعرف الظلمة القليل يعرف الظلمة الكثير. يا مثلا مثال التعود، النهارده ظلمت ختم من اخوك سواك، شايفين ختم منه الم، بكره هتصور شقته وبعده هتاخد ارضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع اراضين يوم القيامه. عشان يحسسك معنى الظلم ومعنى انك ستقف لن تجاوز الصراط الى الجنه ابدا مهما فعلت. عند قنطره الشقوق وقف، لازم تقف. وكما يروى ان الله يقول في التوراه: وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسم ظالم. محدش ظالم هيعدي منه ابدا، لازم. ولذلك يوم القيامه نطق الظلم صعب، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من فوق الخفيف خائف ويعود، لان موضوع الوجه الله هناك. سهرك وتعبك وصلاتك وصيامك كل ده لا قيمه له عند الله ان كنت فضل من العباد. وكان هو اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ لليمن يقول له: يا معاذ، يفضل يعلمه في الاخر يقول: يا معاذ، اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوه المظلوم، واحد يعني واجل قد كده وتيجي تقول لك ادعي، يعني انت خلاص مثلا او رجل صديق واحد يقول لك: يا سيده زينب، والتريقه والسخريه لا يعرفون قيمه وعظم وخطوره هذا الخلق. ولذلك النهارده النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما بيتكلم عن المفلس، المفلس موضوع تاني. لو الصحابه قالوا له مفلس ما معهوش، لو احنا يعني في يوم محفظه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، شو ده المفلس؟ ده المفلس ده واحد من امتي، ينتمي الى امه محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج. حلو جدا في الصفة الأولى تمام، والحج حلو في العشر الأواخر، والتهجد تراويح والبكاء وختام القرآن 45 مرة في يومينه، ماشي كل ده كويس. ولكن يأتي عنده تحصيل عجيبة كلها في علاقته بالعباد. يأتي قد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، خاض في عود هذا، فصد فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا سنيت حسناته يطرح عليه من سيئاتهم ثم يطرح في النار. هكذا. لماذا؟ هو ما حطش في دماغه خالص كل القانون اللي شغال فيه. رب خوف الذنوب وان الله غفور رحيم وللاذى 99 نفس، القصص الطويله الصحيحه التي تشجع العباد على مساله رحمات ربنا الواسعه هو يفهمها خطا. ربنا نعم رحماته واسعه، لكن ما لك شغل ما تلحق الناس والسجن وتعامل هكذا المخاطر وتقول لي ان الله غفور رحيم. فحقيقي الغضب بيوم القيامه كل القصه دي انما تضيع كل حسناته في حقوق العباد. الزوجه اللي تقول له: تعالى انت كنت ماشيه عمره ما مره قال لي البيت حجاب، ده بالعكس كان بيقعد يقول: يا رب لا انت شغلي الكبه او انت لا تفضحي، لا خلينا كده كويسين، سيبك من التفرغ والدماغ رضي الله عنه، ربنا رضي الله عنه، طور الأهل والإبن، كل منظومة دي لابد أن تدرك خطورتها أنت. وليس مسألة أنك أنت يعني أنا أحملك السفل، أنا أحمل نفسي معك، هذه المسؤولية الصعبة في مسألة علاقتك بالآخرين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الظلام ترد بالقدر، إنما إن تصبر أفضل. إنما كتير منا تعدى هذه الحقوق، والظلم والكراهية والبغض كل ده يخليه عبد كمان، مسألة إن هو خد حقه لا يتجاوز هذا الحق. فيقول ربنا تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعنته فاستطعمني أفعلكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فتكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أريكم بكم. الله عز وجل يريد منك أن تسأله دائما، ولذلك كان يقول أحد الصالحين: لتسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل ويغضب، ربنا يزعل منك لما تسألوش. لكن ابن آدم يتضايق لو سألته، أنا عايز منك وشيني وديني يتضايق. إن ربنا يقول تعالى: استرحمني أطعمك واستكفوني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطبراني يقول: سلوا ربكم حاجتكم حتى شفع النعل الرباط، فإنه إن لم يتذكر إن لم يمسكه الله لن يتذكر. تخيل رباط الجزمة، تسأل ربنا في رباط الجزمة. ولذلك في ناس لا تتوجه لله على الإطلاق، أي ضائقة تتوجه للبشر مباشرة، أنا عايز وأعمل تليفونات وأتصل وربنا في الآخر بعد ما خلص كل كلام عاوز أكرر كده يرتاح إن شاء الله. ربنا يعينك يا باشا على كده. يعني لما تسألك سؤال الله في الأول فالله يغضب في ترك هذا السؤال. كلكم ضال إلا من هديته. مين يطلب الهداية؟ يعني من أحق لطلب الهداية؟ أنا وأنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا وأنت. لكن تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل يصلي ثم يتوجه لله: اللهم رب أجل، اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. تخيل ده كان دعاء النبي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. ولذلك احنا بنقرأ في كل جمعة في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الجماعة بتوع الجنة دول ربنا يجعلنا منهم يا رب. أول ما ربنا يقول لهم كده خلاص الشفاء خلص على الجنة، والملائكة تستقبلهم: سلام عليكم. تخيل أول ما يبصوا كده هنصدق جملة جميلة أوي قالها ربنا في سورة الأعراف: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ينسبون الفضل لله تبارك وتعالى، هو اللي هدانا وجدنا هنا. لو اعتمدنا على وكل ذلك النبي كان يقول له: اللهم لا تكلني إلى نفسك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وده المطلوب منك أنت. لذلك احنا في دعاء القنوط: اللهم اهدني فيمن هديت. نبي الله إبراهيم لما وقف يتأمل السماوات والأرض، كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، تعرفين حكاية، وصل لحد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أكل ماذا قال؟ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لو ربنا لم يهدني إلى الحق وإليه لأكونن من القوم الضالين. ولذلك أنت محتاج أن تذكر الله تبارك وتعالى الإله من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. أعظم نعمة أن يجعلك الله مهتديا. لأن لو لم يهدك الله الدنيا كلها مش هينفع. ولذلك احنا شفنا عم النبي دافع عن النبي وكان يحب النبي ويحب دين النبي وهو اللي كان بيقول بلسانه كده ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. انما ساعد للنبي النبي يقول له يا عم قل لا اله الا الله ده النبي يعني اعظم واحد عرفته الدنيا صلى الله عليه وسلم اعظم رجل ونبي عرفته الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم قل لا اله الا الله قل لا اله احاد بها امام الله. يقول له بس لو يقول لعبيد ما يعترض عن شياطين الانس ابو جهل يقول له اترغب عن مله عبد المطلب شايف الناس هتقول ايه وده غير الناس كتير معانا او مين واحد يلتزم والله الكلمة يا اخي حتى تصيبك يعني بالغثيان تخف يا ابني ليه؟ ايه انت شايفك اليومين دول نازل رايح جاي من الجامع على الجامع خير في حد من دايما حدث دايما حدث ده راس راح ده راس راح احنا عاوزين لما تعودنا لغاية راس احنا تعودنا لما بشوف البطل اول مثلا ما تحصل له مشكلة يوصل من شغله ميسي بقى يعني 10 سنين بقول ميسي قبل ما اموت يقولوا لي ان مخرج جاب بطل مثلا لما اتسنق راح داخل كان عم فاضي مثلا قال لازم اول ما ينزلك مصيبه اللقطه اللي بعديها على بار قاعد ما تتكاش. هل في علاقه الموضوع ده لا؟ طب مره جيبه بيصلي مره جيبه بيصلي وان تشجع واحد وجابه هو جامع يجيبه عمال يمسح ومش عارف هو طريق فين ويطين الدنيا. طب صح يقول لك انت خير ايه اللي بتعمله ده؟ بتاع الجيران على والدرواشة وبتاع حرب عياط ليه؟ انا مش كده ما تقطعش بنفسك هو. اسلوب غريب يعني بيكلموا بعض باسلوب غريب. انت بتكلمني عن ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بهذه الهدايه ومن علي بهذه النعمه. ده اللي مزعلك وتعتبر الهدايه بالنسبه لك كده خيابه. امال اللي انت فيه ده ايه؟ هذا الضلال اللي انت فيه ده ايه؟ لما الهدايه الى نور الله والى المساجد والى الصلاه والى حب الله وحب النبي ده تعتبر انت درجه من درجه الخيابه. ما الذي تعيشه انت؟ هو ده الهدايه؟ ولذلك كان كل السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يريدون هذا ولا يفكرون الا في هذا ويعرفون. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عمه قال له لولا ان تعيرني من قريش ان انا يعني خلاص عشان اموت بقى وقيل لا اله الا الله لقلتها يا محمد يا عم قول مش هقدر اقول توفي على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي انك لا تهدي من احببت شد النبي يعني الجماد الذي يسلم عليك ويحن اليك والحيوانات التي شهدت بنبوتك والدنيا كلها اللي حبتك او ما شافتك واليهودي اللي دخلت له بيته كان مريض واخذت تدعوه فاذا بابيه ينظر اليه ويقول له اطع ابا القاسم فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله ومات وقال النبي الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. كل دول وعمك بما له من جزيل ثواب هو دافع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي أجمله النبي لما دعا له إن العجب بس تخفف ضحضاح خيل أحترف ليه يعني جملتين من النار يغلي منهما دماء عروقه وهو يتخيل انه اشد الناس عذاب الا وانه اهونهم يعني اهون عذاب يتحط تحت رجلين واحد جمرتان تغلي منهما دماء العروق. تخيل الدم في دماغك يبقى عمال يغلي من جمرتين في رجلك، ولا اقل العذاب ويظن انه اشد الناس عذابا. انما لم يستطع فقال له ربنا تبارك وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. اذا هي نعمة عظمى ان تطلب الى الله تبارك وتعالى هذه الهدايه وان يثبتك عليها. والله العظيم يا اخوه نعمه ما بعدها نعمه ان ربنا يكرمك ويشرح صدرك وتحس بطعم الراحه. ما تحسش حتى يا اخوه انت نايم، ما تحسش انك انت خايف من الموت. ان جاء اهلا وسهلا فانت في طاعه لله. انما دائما العاصي بالله عندي الزعلة في الليل ما ينام شلطة وصحي طول الليل ويتصل بأصحابه، شلطة صحابه معاي في مخرج لحد ما النهار يطلع يريد أن يطمئن. وظلمة القدر بتسيطر على رأس هؤلاء، فدائما بيكره الليل ويخاف الليل لوحده. إنما من هداه الله تبارك وتعالى وطلب الهداية من ربه وأرشده إلى طريق هذه الهداية بتحس ان هو مستريح نفسيا. خلاص صليت فجر وعشاك والحمد لله اطعت ربك سبحانه وتعالى واتيت ما عليك من حقوق، قرات لك ورد من القران، ذكرت الله في نفسك وصورتك وانت نايم وانت داخل الحمام وانت تاكل وانت تشرب، حيش منظومه حلوه في علاقه مع الله عز وجل. لما تيجي تنام تنام زي ما النبي قال لك نام ازاي، وبتقول زي ما النبي قال لك قول ازاي، فخد من ايه؟ فإذا أيقظوك في الصباح فلم تستجب الحمد لله أنك كنت على طاعة وعلى هداية. نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ما يحسهاش إلا من ذاقها وعرفها. اللي يجوا نعمة الهداية بس شك إن هو مستحيل لو عملوا فيه إنسان يرجع لهذا القناة بس يدوب ويستمر ويذكر. المشكلة إن في ناس في أول الطريق بتحط رجليها وكما قلت يعني شياطين الانس والجن تشتغل عليه. تعال قبل روح صلي هنستناك. بس انا رحت شايف في الليل. ويبقى حاسس بشد وضغط. مشدود للمسجد ويقف يسمع درس ولا شيخ ولا قاهر القران يتاثر ويلاقي نفسه خارج لعلاقه ثانيه خالص وشكل ثاني خالص وظهر بالليل وقعد وشيشه شد نفسك وشد جبتك وعملنا ومعملناش. وكلامنا انزل الله به من سلطان مضيعه. فيثبت بس ويفضل يطلب كده زي ما النبي كان يقول هو كمان يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. ويدعو ربنا ربه تبارك وتعالى بقوه وبصدق حتى يعطيه الله هذه الهدايه. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. بص يا اخي الفاضل، ما تحتاجه الى قلبك من هدايه ومغفره، وما تحتاجه الى بدنك من طعام وكسوه لا يملكها الا الله. ولذلك النبي لما اوصف فلسفه عبد الله بن عباس قال له كده: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. سؤالك يقول لله تبارك وتعالى، ده سؤالك ليس لأحد غير الله، واستعانتك لا تكون إلا لأحد غير الله، وتوكلك القوي يكون على واحد هو الله. فلما تسأل ربنا عايز أي حاجة تتخيلها ما يحلو لك طالما أنه ليس في حرام فاسأل الله تبارك وتعالى. أي شيء يخطر على بالك، الصورة الصالحة، العمل الشريف، أن يوسع عليك، أن يجعلك من الأغنياء الشاكرين لله، زي ما أنت عايز. واسأله الله من فضله. وربنا اللي عايزك تسأله، ما تبعدش عن الله في سؤالك أبدا. لأنه لا يملك ذلك إلا الله. يا غلام اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اللي ربنا كتبه لك بس هو اللي يجي لك. لو الدنيا كلها اجتمعت ان تمنع عنك هذا الشيء، الحديث ده اخواننا مش من فراغ، احمد بن حنبل قال انه من اشرف احاديث اهل الشام. الحديث ده فيه عقيده، فيه عقيده غير عاديه. في عقيدة لازم تفهمها بشكل قوي، ما تاخدش الامور بظاهرها. منتهى التوكل على الله في هذا الحديث، منتهى الرجاء برحمة الله في هذا الحديث، علم الاصول والفروع كله في هذا الحديث. كلكم عالم الا من كذبه تستفسرون وشكرا. يا عبادي انكم تخطئون في الليل والنهار، كل بني ادم خطئ ليل ونهار في احتراق دائم، في معاصي دائمه، في اخطاء دائمه. انما ربنا مع ذلك يقول لك وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. لما تيجي تبص يا اخي حتى توبه الله تبارك وتعالى زي ما بيقول الحسن البصري على جماعه الحضور دول، يعني ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم نازلوا ثم لم يتوبوا فقبضوا شرعوهم وفتنوهم عن دينهم، ارادوا منهم ان يكفروا بك. وعلى الرغم من ذلك كما يقول الحسن البصري انظروا الى القوم فتنوا اولياءه وعذبوهم ثم هو يحصهم على التوبه. يعني انتوا فتنتوا اوليائي حرصموه توبوا توبوا. فحضرتك لابد ان تكون علاقتك بالله على هذا النحو يوم كامل يوم كامل مر اول باول بقى تقف تتذكر، وبالذات من اخطات في حقهم وخليك شجاع. مش مشكلة لما تقرأ في حتى انك تقرأ سماحتي في المرض تقول له اعتذر انا غلطت، يا اما هتمشي كده يا اما يوم القيامة في موضوع تاني. فخليها في الدنيا احسن، خليها في الدنيا اهون واحسن. في الدنيا هتقدر باي شكل باي وسيلة هتستسمحه، انما في الاخر هو هيفكر الف مرة حتى يقبل عذرك. ان كان يستطيع ان يقبل هذا العذر في الدنيا يوم القيامة حياته موضوع جنة ونار وحسنات وسيئات. فهتبتدي النفوس وين اللي يخلينا سامح ده دلوقتي واقبل وياخذ ده حسنة يعتدل بها ميزاني امام الله عز وجل فيرفض. لا مش هقبل اعتذارك، ايه المطلوب؟ حقه من حسناتنا بقدر ما ظلمنا. طب انت مهم من الاول الامور سهلة وميسرة ان تعتذر وان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وان تستغفر، والامور مفتوحه مفتوحه بشكل قوي قوي ورحمات الله الى حدود. لكن تحتاج منك الى صدق عزيمه والى رجوله. الرجل الحقيقي هو الذي لا بد ان يقر، ما يستمعش الى اصوات فيندم ان مشى وراءها الى يوم القيامه. ولذلك ربنا يصور هذه المشاهد لك يا اخي، يقول لك المشاهد دي حتى لا تفاجئ يوم القيامة أنا قلتها لك في القرآن. ولما عقوا الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فببساطة شديدة فرد تندم. لذلك في سورة الصفات قال إن أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الوقت اللي كان له سويس قبله قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كنت هتوديني الداهية لو مشيت وراك. الحمد لله الذي هداني وثبتني وجعلني أعود سريعا إليه، ولولا فضل الله هذا لكنت معك الآن. فتحتاج حضرتك لا تستمع الى صوت الشيطان العالي، وانما استمع الى كلام الله. انكم تغفرون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فاغفروني، ولن تبلغوا نفعي فانفعوني. اي حد النهارده كبشر كثره الطائعين له تزيد قوته. يعني النهارده لو في اي حد مثلا جاي حكم علينا كده هياخدنا وقال لنا على حاجه عشان نطيعه، كلما كثر الطائعون حولك قوته بتزداد زي ما بنسميها العزوه، وكلما قل عدد الطائعين بالمثال او حواليه يبتدي يحس انه مهزوز. ويمكن اخطر ما يكون في نفس الانتخابات العريضه دي ازاي وفيها تزويرات وحاجات عجيبه يعني. اخطر ما يكون الامر كده. فعايز اصوات وعايز رجله، انما ربنا بيقول لك شوف يعني انا هديك اعطي لك وارضيك واطعمك واكسوك واغفر لك يا عبدي، لكن اياك ان تفهم انني افعل ذلك لان معصيتك تضرني. لا يعني مش كونك انت بتخطئ وعمال ماشي سبهلله زي ما عمر بن الخطاب بيقول كده، لا انت في امور الدنيا ولا انت في امور الاخره، فربنا مثلا هيضر ذلك علشان كده عايز يهديك، او الله يعطيك لانه محتاج لك في حاجه، زي اي حد بشر عادي يعطي وينتظر. لا، انما الله يقول لك انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولذلك من اسمائه سبحانه وتعالى الضار والنافع، الضار والنافع قائم سبحانه وتعالى بذلك، مش محتاج العباد في اي شيء، انما هو تفضل وكرم من الله عز وجل يطلب منك ويقول لك اخطأت تعالى محتاج قل لي عايز نجيلك هديلك. لماذا؟ حينما ننظر الى الجمله القادمه او الى الجملتين القادمتين نستشعر هذا المعنى العظيم. يا عبادي لو ان اولاكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الجنه. تخيل كده كل قلوبنا دي قلوب ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ايه اللي هيقول على الله سبحانه وتعالى؟ ولا حاجه. الجنه كله يخش الجنه، جنه تسع ما لا حصر له من الناس، ولكن الناس هي اللي كلها تدخل الجنه. في حد قال ايوه والله النبي قال كده، كلكم يدخل الجنه الا من ابى. واحد كده هو يعني خش الجنه، طيب حر الجنه اللي احنا لما ماشيين في الشارع بنشوف حته فيلا كده بنتعوز واو واحنا ماشيين يعني ايه ده؟ الجنه هتكون ازاي نار يعني؟ الجنه دي الناس مش عايزه تخشها. كلكم يدخل الجنه الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض هذه النعمه؟ في حد يرفض الجنه التي قال فيها ربنا اعتقد لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال لك ايوه مين؟ قال لك من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فشوف الجنه بهذا المرتفع الرهيب، انما في ناس مش عايزه. ربنا يقول لك لو ان قلوبكم جميعا انسا وجنا والاول والاخر كانوا على اقصى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ثم ماذا؟ ثم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لو ان كلنا ابانبه ندعو الى الرذيله والشهوات وما بنتقيش الله وما فيش اي حاجه ترضينا بالله سبحانه وتعالى لم ينقص ذلك من ملك الله شيء على الاطلاق. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. لو ربنا عايز البشر دول كلهم يكونوا على هذا القلب ان يشاء يذهبهم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. انما الموضوع موضوع كبير قوي. عمر حضرتك هتعيش فيه تحدد، ومن ثواب الحسنه الحسنه بعدها، ومن عقاب السيئه السيئه بعدها. ولذلك شوف ربنا يقول لك ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. كان بيتكلم على جماعه في حفظ الفجر في حفظ الجهل. يقول انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. ده ثواب الحسنه وراء الحسنه. انما السيئه مع السيئه لا. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فكان ممكن يخلف قلوب كل العباد على طراره وعلى نقاط. ان الموضوع مختلف. الى ايه لله سبحانه وتعالى في ملكه يفكر. خلي بالك الحديث ده يعني في ردود كثيرة على القدرية والمرجئة والناس اللي هم الفرق الإسلامية الهالكة التي يعني تحدثت بالأسماء والصفات بشكل لا يليق بالله. اللي بعضها قال لك يجب على الله، وبعضها زي المرجئة اللي قال طالما أنت مؤمن لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع، ولا ينفع مع الكفر معصية ما يفرقش. طالما أنت مؤمن إذن زي ما أنت عايز يعني، وليس على كل بعض. انما لو انت كافر مهما عملت، يقول جماعه من المرجئه، في جماعه من القدريه يجيبون على الله، يقول لك الله يجب عليه. انما الله لما اوجب على نفسه اوجب على نفسه تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى. لما قال كتب ربكم على نفسه رحمه تفضلا من الله. مش عشان هو يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء. ولا يسأل سبحانه وتعالى عن شيء. ثم ماذا؟ ثم يقول ربنا تبارك وتعالى في اخر او في الضربه قبل الاخيره للحديث، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. تخيل يا اخي الفاضل، خزائن الله سبحانه وتعالى منذ ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كم اعطى وكم انفق؟ كم اعطى وكم انفق على البشر؟ كم هذه كل البشر اللي كانت ربنا به من لدن ادم الى ان تقوم الساعه، يعني ده الميزانيه ايه؟ ولذلك ربنا يقول ما عندكم، موضوع مختلف، ما عندكم ينفق وما عند الله باق. وعليه قوم الناس يقول له كده يعني خزائني مملوءه وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا. هم كلكم ادعوا الله تبارك وتعالى. يعني شوف كام واحد كل يوم يدعي ربنا. لو هنفترض ان ساب مصيب كده كل يوم نيه مثلا يدعون الله بشيء معين واستجاب لثمانين مثلا. تخيل من لدن ادم الى ان تقوم الساعه، البشر دي كل يوم ترفع الايات والاسواه لله تبارك وتعالى تقول يا رب يا رب اعطني يا رب ارزقني يا رب ابعث يا رب. والله يعطي، والله يعطي حينما يرى ان في ذلك خير للعبد، وانه لن يضره، وانه لن يستعين به على معصيته. فربنا يعطي للعبد حينما يكون شبه بهذا الشكل، وقد يمنع لانه قد يرى ان اعطى العبد ويعلم في سابق علمه انه ان اعطاك حتنحرف. في ناس كده انا واحد ربنا سبحانه وتعالى يبقى ماشي عمال يبص على عربيات في الشارع يتجنن يا رب شد العربيه حتى ولو تسبق كده مع الاعتذار اللي عنده غلبان يعني. تخيل بس ربنا عالم، بس اول ما هيجيبها يقوم مزوقها وحاطط ورقه يرفع قلبه وبتاع ولسانه فاهم ويمشي بقى يا ارض هاتي معايا واحده مع الايه اللي كانت كده ويقف ويعمل الغرز وبتاع الحاجات بلسانه يعني. فما بالك لو اعطاه الله اكثر من ذلك. فلو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت بصراطنا كمان فاعطيت كل منتهى التحدي. مش حد شويه وزيد شويه، لا ده انا اللي بقول لكم الشويه ده كله ان ربنا هيعطي البعض ويمنع البعض. لا ده ربنا في الحديث يتحدى لخزائنه الملأ. فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من مزني شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أثير البحر. تلاقي حضرتك في اسكندرية كده ماشي في وسط البحر ورب ينزل إبرة ومطلعها بس عشان تتصور، ومش هيقول حاجة بس عشان عجز هذه العقول عن التصور. فربنا عايز يتصورها حاجة عشان تقول يا فعلا مش هينقص حاجة أو يا ده موضوع بسيط، لن ينقص من عند الله شيئا. ما هو الحديث الصحيح كده لما سيدنا موسى راكب مع الخضر في المركبة وبص لقى عصفورة وقفت راحت نقرة من البحر نقرة كده ببقها عصفورة بحر. قال ما نقص من علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص أو أنقص ذلك العصفور مما أخذ من الماء. يعني عايز يقول له نسبة علمي وعلمي خليل الله ولا حاجة خالص. فتخيل تقدر تحطها في المية وتطلعها دي هتاخد ايه؟ وايه؟ يا ربنا كمان بيقول لك يعني اعطى هؤلاء البشر كل البشر كل واحد سأل وكل واعطيت كل واحد منهم مسألة اللي انت عايزه قول اللي انت عايزه قول كل البشر يقالت ولم يرد ذلك بالموت الا من شيء. انما الامر في حقيقته في النهايه الله عز وجل يقول لكم انما هي اعملوا. انت حضرتك اللي بتشتغل انت اللي بتتعب انت اللي بتصلي انت اللي ما بتصليش انت اللي بتظلم انت اللي بتعدل انت اللي بتغتاب انت اللي ما بتغتابش انت اللي بتقول الحق انت اللي بتغتاب هي اعمالكم في النهايه. قانون الله كما يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعليم وما ربك بظلام للعليم انما هي اعمالكم تحصيها لكم. ولذلك يعني هذا الاحصاء يعني معجز وربنا يوم القيامه يقول لك ايه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. تفاكر انت مثلا من 15 سنة يعني يوم مثلا 26 يونيو سنة مثلا 70 تفاكر انت عارف ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة تفتكر الناس مش فاكرة يا ابني ايه الجرح ده بتعمل ايه؟ من كتر الغابة اللي الواحد عايش في الحياة وهذه الطاحونة اللي بتحيا فيها مش فاكر يعني قبل الدرس واحد يقول انت فيه انا قبل الدرس شفتك ولا ده ولا حاجة خالص تحس الناس مخها منك فما بالك بكلمك بقى على حاجة من 20-30 سنة واليوم معين والساعة 2 الظهر ولا 2 بالليل عملتها ولا انت فاكر انما احصاه الله ونسوه ان الله على كل شيء شهيد. هذا الاحصاء كما قلت لكم شيء معجز ان يحصي الله كما يقول في سوره قص ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد. حتى بتشتغل معاك كل حاجه تقولها تطلع من لسانك تكتب انت ولا على بالك حاجه انما يوم القيامه يقول لك ربنا تبارك وتعالى اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تقعد تشتغل بدرجتنا ما انا عملت وعملت في صدمات ده من رحمه الله اننا نسينا ذنوبا عملناها من 3 سنين ومن 2 سنين ومن 10 سنين من رحمه ربنا بنا ان احنا نسيناها. انما فعلا الفزع الرهيب ان حضرتك هتيجي تمسك كتابك كده يوم القيامه وهتبقى جاهز ذنوب يا ده انا كنت متخيل ان ايه ده هتفضل تقول يا طول من طائف بتقرا انما هي اعمالكم وفيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. اعظم شيء في حياتك هتشوفه انك تكون واقف في ارض المحشر ثم تعلن النتيجه يا فلان يا ابن فلان انت من اهل الجنه. اعظم خبر هتسمعه في حياتك تيجي بعد كده لا فتح نصر عمرك ولا فتح ربع عمرك انك ما تشوفش امبارح لا لا خالص لا ربع ولا نص ولا دم. اعظم شيء هيوصل الى انك سمعت وانت واقف يوم القيامه في حاله من الخوف والقلق ده ثم تعلن النتيجه انت من اهل الجنه. فمن وجد خيرا فليحمد الله. عشان كده قلت لكم يقول الحمد لله حتى لما دخلوا الجنه يا اخي والله يعني اهل الجنه على الباب واقفين بس قال لك الحمد لله الذي هدانا لهذا واول ما دخلوا قال لك الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الراجل مره بس هيبص من الجنه هيتفرج على الناس وهم يصطرخون بينا. ربنا يعلمنا واياكم. صعب شاشتي ده اللي قاعد منعم يقعد يبص على صراخ وويلات وثبور وإهانة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ لا يخبرني شاسع مفيش مقارنة، لكن بتتحقق القرآن هذه المقابلة عشان تهز القلوب. فارق انك انت قاعد بتتمنى بتحلم بتفكر تلاقي الحلم قدامك. دخول هنا بقى هيتألق تحت امرك هنا من الملائكة تفكر ايه اللي بتفكر فيها زي موجود. وبين من يقول افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. فارق، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. تلوم نفسك بقى، لا يعود الرب يشعرون ولا يعود ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولا يعود ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. لوموا انفسكم، الشيطان هو لا يقول ده، الشيطان نفسه مش ربنا لا يؤمن الا نفسه. الشيطان كده خدها وحياتي في النهايه بالضرب في القاضيه على رؤوس من دخلوا جهنم اعاذنا الله واياكم منه. قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. برضو ان الخطط نحتملها برد تتقطع، يعني عارف الشيطان سوف يمزق القلوب بهذه الخطه. اي ساعة ما حضرتك كده خلاص، حضرتك بعد الله يعني او لا يخش، فحضرتك ده تطول علينا ولا حاجة. اللي هيخش النار دخل الشيطان دي بقى سيقول له في الخرشانة والهضاب على الدنيا ده، وهيقعد يقول لك تعالى بقى ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. تخيلوا الناس عمالة تصوت وتصرخ، ما هو عذاب يا اخوانا ده شوية رجع قد كده لا منطق عليه ما بنستحملوش. فما بالك في نار يقضي الله عليها 3000 سنة تبيض واحمر وتسود 3000 سنة. شوف ربنا حتى في وقتها تكاد تميز من الغير، تميز وتتقطع في بعضها. كلما ألقي فيهم كلما ألقي فيها رب سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما قلنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. خطوا ورجع. يجي الشيطان يقول لك انا نبي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، انت كنت جاهل انت ما لكش حاجه قاعدين اخعيني كده ريحه رايحه على البياضه، انا ما كلمتكش ولا ضربتك ولا سكيتك. ودي حقيقه عشان ما حدش يقول ايه انا يقدر يجادل ويجادل في ايه. انت متخيل الشيطان ده ضابط ملاحظ مثلا فيرقصش كل قدامه ويزورك على المكان انت هتخاضر واحد بس يعمل لك كده بس بتنزل تلاقيك راح معوم بالسلام، مفيش بالسلام ولا حاجه حتى يعني تبقى ازاي يا بيه الواحد ده. ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. عايزين يعني نحاول بقدر الامكان. داخل علينا صيف بالنسبه لكرم الطلبه واجازه طويله هيكون هنا فيها لقاء ان شاء الله عن الكلام عن وقت الفراغ، لكن انا عايز بقدر الامكان نبدا من الليله ان شاء الله يعين ربنا تبارك وتعالى كل رشيد منا يبدا يشد نوعين بيظبط الامور يعني. حاطط تبديل يعني مش لازم زي ما اتفقنا اللي هي الموسميات يعني لازم اتوب واحد يناير، مش لازم النهارده ودلوقتي تعلم في نفسك وانت جالس الان انك تتوب الى الله تبارك وتعالى وتخرج من هنا في معاهده بينك وبين ربنا تبارك وتعالى انك انت ما سمعت تبي. عايزين سمع ووعي وفقه وتعلم وطاعه وصبر على هذه الطاعه وثبات وسؤال الغير ثبات، ونتحرك في معية الله وفي طاعة الله هكذا، ونتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من دروس العلم ومن كلام ربنا ومن الله يدعوكم إلى الخير وإلى الجنة وإلى المغفرة والشيطان بيدعوهم الى عكس ذلك. وهي ساعات قلائل حضرتك تأتي في الدنيا مهما طال عمرك ساعات قلائل، فما تحبش تقوم ان يجي بالاخره يجب فلا ينهن الا نفسك، انما ابذل مجهود حتى تاتي يوم لقاء الله ممن يقول فيهم ربنا فمن وجد خيرا فليحمد الله. فالله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا غيرنا ولا حولنا شقيا ولا مشغولا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اقض الدين عن الكريمين، وفرج كرب المكروهين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، لا تخيب فيك رجاءنا، اهلك بقدرتك اعداءنا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين، وانصر اخواننا المجاهدين في العراق، وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اغفر لنا الذنوب قبل ان تشهد علينا الزواج، واعف عنا وسامحنا وانت العفو المسامح، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، اللهم نجح ابناءنا واخواننا الطلاب، اللهم واجرك اجابك على اقلامهم، اللهم ننفع بهم الاسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وعفو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من صالح دعائكم.